أن يتغمدني الله برحمته. فحياته كلها يعني منذ أن بلغ بالرسالة إلى أن توفاه الله حياته كلها فعل أسباب خير، ومع ذلك ما جزم ما قطع بدخول الجنة، قال إلا أن يتغمدني الله بماذا؟ برحمته. فالمقصود أن الأسباب سواء كانت أسباب شرعية أو كانت أسباب عادية المكلف مأمور بفعل الأسباب، يعني افعل الأسباب التي تترتب عليها المصالح، وتجنب الأسباب التي تترتب عليها مثلا المفاسد، يعني مثلا تجنب الربا، الذين يأكلون الربا يعني أكل الربا سبب، لكن اسمعوا للجزاء، الذين يأكلون الربا لا يقومون يعني من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني يقوم من قبره مجنون. فالتعامل بالربا سبب، وهذا مسبب ترتب عليه، فيأخذ بالأسباب التي تترتب عليها المصالح ويتجنب الأسباب التي تترتب عليها المفاسد الدنيوية أو الأخروية أو الدنيوية الأخروية. وهذا من جانب. من جانب ثاني أن النتائج ما دامت ليست بمضمونة فعلى الإنسان فعل الأسباب، يعني مثلا تشتغل في البيع والشراء، البيع والشراء سبب من الأسباب، لكن هل تقول أنا من مشتغل في البيع والشراء إلا إذا قطعت أني حصل لي ربح مثلا؟ لا، إنما تفعل الأسباب، لكن لابد أن تتقيد بالطرق الشرعية، يعني تعمل الأسباب المشروعة وتتجنب الأسباب التي ليست بمشروعة. أما ترتب المسببات على الأسباب فهذا أمره راجع إلى الله جل وعلا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والله تعالى خلق أناس كما قال صلى الله عليه وسلم إن للدنيا بنين وللآخرة بنين، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، يعني لا تكن عبد للدنيا بحيث أنها يعني تتغلب على أمور الآخرة. مثل واحد يشتغل في تجارة والله أعطاه شيء عظيم ويقول والله ما عندنا وقت نصلي فيه، يعني من كثر شغله في الدنيا ما صار عنده وقت للصلاة. إذا أقبل وقت الصلاة يجي لم الشيطان ويحشر في فكره من الأعمال الشيء الكثير. والله تعالى يقول وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فالمقصود أن الشخص يعبد الله في فعل الأسباب، يعني يفعل الأسباب امتثالا ويتجنب الأسباب التي تترتب عليها المفاسد. وإذا سلك هذا المسلك فإن كان في علم الله أن هذا الشخص يكون غنيا مثلا، يسر الله له مسببات على أسبابه، وإذا كان في علم الله أنه ليس بغني كما جاء في الحديث إن الله ليفطم عبده عن الدنيا كما يفطم أحدكم رضيعه، فبعض الناس يسعى إلى الدنيا ولا يحصلها، وبعض الناس تسعى إليه الدنيا. وجاء في الحديث إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على معاصيه فاعلم أنما هو استدراج، فاعلم أنما هو استدراج. فالإنسان ما يغتر بالشخص، لكن المهم هو أن الشخص يفعل الأسباب، المهم هو أن الشخص يفعل الأسباب المشروعة ويتجنب الأسباب الممنوعة. هذه هي القاعدة الأولى. القاعدة التي بعدها هي قاعدة الاستثناء، قاعدة الاستثناء من القواعد العامة، يعني ما هي الطريقة التي تسلك من أجل الاستثناء من القواعد العامة. الشريعة تجدون أنها قواعد، تجدون أنها قواعد، والقواعد هذه يكون لها أمثلة موجودة، لكن هذه القواعد الأصل فيها أن تكون مضطردة، الأصل في القواعد، في قواعد الشريعة أن تكون مضطردة. ومعنى الاضطراد أن القاعدة تكون مشتملة على جميع فروعها من ناحية الحكم، من ناحية الحكم ومن ناحية مناط الحكم الذي هو العلة. فحينئذ هذا هو الأصل. إذا نظرنا مثلا إلى قاعدة الأمر في الشريعة وجدنا أن الله لا يأمر إلا بمصلحة، وإذا نظرنا إلى قاعدة النهي وجدنا أن الله لا ينهى إلا عما فيه مفسدة. استقرأنا الأوامر، استقرأنا النواهي، وجدنا أن الأوامر سواء كانت على سبيل الإيجاب أو الندب تكون مبنية على جلب المصلحة. وإذا نظرنا إلى قاعدة النهي سواء كان للتحريم أو للكراهة وجدنا أن الله لا ينهى إلا عما فيه مفسدة. هذه القاعدة العامة، قاعدة المصلحة وقاعدة المفسدة. على هذا الأساس عندما يستثنى من قاعدة الأمر، يعني شيء ينهى عنه فيه مصلحة لكن ينهى عنه، وكذلك الاستثناء من قاعدة النهي، وكذلك الاستثناء من قاعدة النهي. طبعا الاستثناء هذا يكون من الشارع نفسه، يكون من الشارع نفسه. فإذا نظرنا إلى قاعدة الأمر وجدنا أن الله حرم أمرا مأمورا به، فيكون تحريمه استثناء من قاعدة الأمر. يكون استثناؤه من قاعدة الأمر. من المعلوم أن سب آلهة الكفار مشروع، سبها سب آلهة الكفار مشروع. فعندما يباشره الإنسان يكون قد امتثل، لكن الله جل وعلا قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يعني حرم سب آلهة الكفار إذا كان هذا السب يترتب عليه أن الكفار يسبون الله جل وعلا، لأننا لو طبقنا الأمر ترتب عليه مفسدة. لو طبقنا الأمر وهو سب آلهة الكفار ترتب عليه مفسدة، وهي أنهم يسبون الله، وسب الله هذا أعظم من سب آلهتهم. فحرم الله جل وعلا سب آلهتهم إذا كان هذا السب يترتب عليه أنهم يسبون الله، فهذا استثناء من قاعدة الأمر، هذا استثناء من قاعدة الأمر. الاستثناء من قاعدة النهي، من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى إذا نهى عن أمر فبالنظر إلى ما يترتب عليه من المفسدة، فقال جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. عندما يحصل الزنا بين رجل وامرأة وينشأ عن هذا الزنا ولد، لو طردنا القاعدة، قاعدة النهي، قلنا إن هذا الولد لا يلحق لا بأمه ولا بأبيه، لأن قاعدة النهي لا يترتب عليها مصالح، وإنما يترتب عليها مفاسد. وإلحاق الولد بالأب أو بالأم أو بهما جميعا، إلحاقه بالأب أو إلحاقه بهما جميعا، هذا يكون مفسدة، هذا يكون مصلحة ويكون مخالف للقاعدة. لكن إذا نظرنا إلى حديث الولد للفراش وللعاهر ماذا؟ وللعاهر الحجر، نجد الآن أن ولد الزنا إذا حصل فإنه يلحق بأمه ويكون حكمه حكم أولادها، فهذا استثناء من قاعدة النهي. ولو أننا طردنا القاعدة فإننا لا نستثنيه، فإننا نقول لا يلحق بأمه لو طردنا القاعدة، لكن الشارع هو الذي ماذا؟ هو الذي استثنى ذلك. المهم هو أن القواعد العامة يحصل منها استثناء، لكن هذا الاستثناء قد يكون مثلا، هذا الاستثناء يكون مستندا إلى ماذا؟ يكون مستندا إلى أمر شرعي، يكون مستندا إلى أمر شرعي. فهذه هي القاعدة الثانية. في قاعدة بعدها لكنها طويلة، تكون هي موضع الدرس القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا كان في أسئلة ولا ما في؟ وهذا بس الكتابة ما هي بواضحة، ما تقرأ، يكتبون كتابة ما تقرأ. قال الله تعالى: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. الآية تدل على أن الشرك والكفر معنى واحد، إذ لا فرق بين الشرك والكفر. يا أخي هذا ما في فرق بين الشرك والكفر في رأسك أنت، أما من الناحية الشرعية ففيه فرق، فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك. وأنا ذكرت لكم، مثلت لكم بترك الصلاة، تارك الصلاة ما يقال إنه مشرك لكن يقال إنه كافر. لكن من دعا غير الله أو عبد غير الله، وجبت لكم آية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الذين يحللون الحرام ويحرمون الحلال، فهذا طلب مني أبي أن أطلق زوجتي وهي ابنة عمي، وذلك لخلاف بينه وبين عمي، فلم أطعه في ذلك. والآن طلب حتى طلب مني أي عدم مواصلته وزيارته، وذلك منذ 3 أشهر. الخلاف اللي يحصل بين شخصين، والد ولده والزوج وزوجته، أي شخصين يحصل بينهم خلاف، ينبغي أن ينظر إلى سبب الخلاف. فإذا كان سبب الخلاف حق من حقوق الله فلا يجوز للشخص أن يتنازل عنه، وإذا كان من حق الشخص فقد قال جل وعلا: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ومما يحسن التنبيه عليه أن المتشاحنين لا يرفع لهما عمل إلى الله حتى يصطلحا، فلا بد من معرفة السبب. هذا من جانب. الجانب الثاني أنه حصل تدخل من الأم ولا من الأب، ويفرض تفرض الأم ولا يفرض الأب على الولد طلاق المرأة، مع أن المرأة صالحة في دينها وصالحة في دنياها، يعني ليس لها سبب أصلا. في هذه الحال لا يجوز للأم ولا يجوز للأب أن يتدخل فيما بين الولد وبين الزوجة، وإذا حمله على إطلاقها على طلاقها فإنه يكون آثما. لكن لو حصل مبرر شرعي، لو حصل مبرر شرعي بمعنى أن المرأة يعني حصل منها مبرر شرعي للطلاق، وطلب والد الرجل أو طلبت أمه قالت طلقها لأنها تفعل، مثل ما حصل من إسماعيل وإبراهيم قبل بناء البيت. هنا لما ترك إبراهيم ولده إسماعيل، القصة طويلة، لكن الشاهد من الموضوع هو أنه غاب عنهم فترة طويلة، فلما جاء وجد أن إسماعيل متزوج، فسأل زوجته قال لها: كيف حالكم؟ قالت: نحن في شر حال. وسبت إسماعيل وسبت الوضع، يعني تسخطت. فقال لها: إذا جاء زوجك فأقرئيه مني السلام وقولي له غير عتبة بابك. فلما جاء إسماعيل أحس أن جاي أحد، قال لها: هل جاءكم أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كبير. قال لها، يعني قصت عليه جميع ما حصل بينها وبينه من الحديث. فقال لها: أنت عتبة بابي، الحقي بأهلك، أنت عتبة بابي، الحقي بأهلك. لما زارت تزوج بعد ذلك زوجة ثانية، ولما جاء إبراهيم عليه السلام الزيارة الثانية وجد هذه المرأة فرحبت به واستقبلته وأكرمته وسألها وقالت: نحن في أحسن حال. فسافر، فلما جاء إسماعيل عليه السلام، لأنه كان يروح يجيب الصيد يصيد علشان يأكلون هو وزوجته، قال لها: هل جاءكم أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كبير. وأثنت عليه، يعني ذكرت صفات حسنة. قال ما قال وقالت له الحديث الذي جرى بينهما. فقال لها إبراهيم عند السفر: أقرئي زوجك مني السلام وقولي له يمسك عتبة بابه. فلما قالت له هذا الكلام يمسك عتبة بابه قال: أنت عتبة بابي. فالغرض من هذا الكلام كله أنه لا يجوز للأب التدخل فيما بين الرجل وزوجته إلا على الوجه الشرعي، أما إذا كان لغرض شخصي فلا يجوز. وهكذا الأم لا يجوز لها أن تدخل بين الرجل وبين زوجته إلا إذا وجد مبرر شرعي. لكن بعض الناس يستعمل قوته ولا يسأل عن الله. يقول: ألا نقول إن من فعل الشرك وهو سبب يحصل له المسبب وهو النار خالدا فيها؟ نعم، إن المشركين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. أنا قلت العقوبات الدنيوية فقط أو الأخروية فقط أو هما جميعا؟ بس بعضكم يصير راسه غايب شوي فيه. وهذا يقول: من أغمي عليها ليقضي الصلاة. نعم. وهذا يقول: الفرق بين المكره والملجأ. الملجأ هذا فاقد الاختيار نهائيا، بخلاف المكره له شيء من الاختيار. وش الكلام هذا؟ يقول: أحسن الله إليكم، نرجو من فضيلتكم أن تعيد لنا معنى الاستطراد. وش معنى الاستطراد؟ أنا ما ذكرت الاستطراد، لكن ذاكرن الاستقراء، ما الاستطراد ما ذكرته. يقول الاضطراد، يقول الاستطراد. الاستطراد غير الاضطراد، الاضطراد له مدلول والاستطراد أنا أقرأ الموجود. أنا ما ذكرت، ما جت كلمة الاستطراد على لساني أبد فيما أذكر الآن. أما مسألة الاضطراد فمعناه أن فروع القاعدة، مثلا مثل ما ذكرت لكم اضطراد قاعدة الأمر، يعني ما تجد قاعدة الأمر مختلة يأمر هنا بمصلحة ويأمر هنا بمفسدة، ولا قاعدة النهي ما تجد أنها متخلخلة ينهى هنا عن مفسدة وهنا ينهى عن الشيء مع أنه مصلحة محضة. لا، هذا ما هذا المقصود إذا كان المقصود الاضطراد. كنت جالسا مع صديقي فكان يقول: كسر زجاج السيارة وسرق ما بداخلها ومعها أشرطة إسلامية. فردت عليه: بدون قصد لا يكونون مطاوعة، لا يكون مطاوعة. فبعدها انتبهت واستغفرت، فما الحكم؟ عدد ما لقيت إلا المطاوعة هم اللي يسرقون. الله، أنك لأن كل إناء ينضح بما فيه، يعني هم يعني المطاوعة مخزونون في فكرك ولهذا أخرجتهم. لكن إذا وقع منك هذا على سبيل السهو فليس عليك شيء. هذا يريد مثالا على الشرك، إذا أجبر على أنه يذبح لغير الله، هذا إذا منه أكره على أنه يذبح لغير الله فذبح. و ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال إنه نذر أن يذبح إبلا ببوانة، قال هل كان فيها صنم من أصنامهم؟ قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال أوفي بنذرك. أحبك الله الذي أحببتني من أجله. وبعد هل يجوز وما كتابة ضعيفة مرة، وهذا أحبك الله الذي أحببتني. ماذا تنصح من ختم حفظ كتاب الله؟ أي الكتب يحفظها بعده يا أخي؟ بإمكانك أنك تحفظ أحاديث الأحكام مثل بلوغ المرام، وإذا كان عندك قدرة أوسع منتقى الأخبار، يعني تحفظ أحاديث الأحكام. كيف نعرف من ناحية القواعد الأصولية؟ هل القاعدة متفق عليها أو مختلف فيها؟ يا أخي تعرف الشيء هذا وانت نايم، سؤالك هذا سؤال نايم، هذا يحتاج إلى أن الإنسان يكون عنده سعة في القراءة، وإذا توسع في القراءة بعد ذلك بإمكانه أن يشوف القواعد المختلف فيها. لكن أنا ذكرت لكم أول قاعدة من القواعد التي في كتاب الموافقات، قلت لكم إن قواعد الفقه قطعية، هذا من حيث الأصل، لكن قد يكون هناك شيء من التفاريع يختلفون فيه، وليس هذا محل الكلام من ناحية الخلاف. لكن يحتاج الإنسان طالب العلم إلى أنه يكثر من قراءة القواعد، سواء قواعد أصولية ولا قواعد فقهية، وإلا قواعد المقاصد، مقاصد الشريعة، وكذلك الضوابط الفقهية، يكثر من القراءة، وبإمكانه مع إكثار القراءة يتبين له ما يكون محل اتفاق وما يكون محل خلاف. وهذا يقول قاعدة القول مقدم على الفعل، هل هي قاعدة هل هي مضطردة أم لها ضوابط؟ هذا إن شاء الله إذا جاء الكلام على السنة من ناحية تعارض القول مع الفعل إن شاء الله نتكلم لكم عليه، لأن جميع الأسئلة السابقة لأوانها ما يجاب عليها. ما المقصود بالذنوب الصغائر؟ الكبيرة ما حصل مثلا يتوعد عليها بغضب أو بلعنة أو بنار، يعني يحصل عليها وعيد، هذه الكبيرة. أما الصغيرة ما يحصل عليها وعيد، لكن الصغيرة إذا أصر عليها الإنسان يعني ما تاب منها تنقلب إلى كبيرة. إذا كان يخرج من الشخص روائح من الأسفل بعد الوضوء ولكن بدون رائحة، وهذا يحدث دائما في غير استطاعة للشخص في منع ذلك، فما الحكم؟ يا أخي لا تتوضأ، لا تصلي إلا على طهارة. إن تمكنت أنك تصلي مع الجماعة عند يعني تتوضأ عند الإقامة، أو إذا ما استطعت أن تصلي مع الجماعة، إذا صليت معهم يبي يخرج ريح، وإذا صليت بمفردك ما يخرج شيء، لو صليت بمفردك ليس عليك في ذلك محذور شرعي. وهذا يقول ها هذا يقول كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا موقوف على علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وليس بمرفوع، لكن يا أخي هذا له حكم الرفع. رجل شاهد بذكر الله مع صديقه بصوت مرتفع يقول لا إله إلا الله مع هز الجسم وتحسين الصوت. على كل حال هذا من التكبير الجماعي أو الذكر الجماعي، كله منهي عنه، يعني كله من البدع. كنت إماما في صلاة الرباعية العصر، وعندما كنت في الركعة الرابعة شكيت أنني في الثالثة ولم أجلس للتشهد الأول، وبعد السجود قمت لخامسة وغلب على ظني أنها رابعة، وكنت أتوقع أن يسبح الناس لأجلس للتشهد الأول، وحصل أنهم سبحوا، ولكن ظننت أنهم سبحوا لما ذكرت فلم أجلس لأني كنت أرجح أن